بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى المسألة 23. ثلاث مسائل تتحدث عن عناوين تبدأ بحرف النون. أولها النجش. ما هو حكم النجش؟ نحن نبحث في النوع الرابع، تلك الأمور التي تحرم بذاتها، هي محرمة في نفسها، ولأجل أنها محرمة في نفسها يحرم التكسب بها، يحرم أن يجعلها الإنسان وسيلة للتكسب والتعيش. واحدة من هذه الأمور النجش. المصنف أولا يذكر لنا كيفية قراءة هذه الكلمة. ما عند شغل المصنف بالاشتقاقات والبحث الصرف، وإنما تجدون أنه يبحث بحثا صرفيا في الموارد التي قد يتوقف المرء فيها في قراءتها. النجش أو النجش كلاهما صحيح، بسكون الجيم أو بفتحها، لكنها إذا سكنت كانت مصدر، وإذا فتحت كانت اسم مصدر، والفرق بينهما هو الفرق بين الحدث وبين النتيجة الناتجة من الحدث. أنت عندما تتوضأ في أثناء هذا الوضوء، هاي العملية، عملية الوضوء، هذه كنت تعبر عنها بالمصدر توضؤ. وأما إذا أردت أن تعبر عن الوضوء كنتيجة من هذه العملية، هذا اسم مصدر وضوء، اغتسال نفس عملية الاغتسال، ولكن النتيجة اسم مصدر هي غسل. هذا هو الفرق بين القراءتين نجش أو نجش، فنعبر كالمتعارف النجش. المصنف يقدم البحث الحكمي على البحث الموضوعي كعادته في أغلب المسائل، وله في ذلك هدف، لكن قبل أن أبحث البحث الحكمي راح أبحث البحث الموضوعي تقريبا. ستجدون سبب تأجيل المصنف للبحث الموضوعي. المقصود من النجش ما هو؟ المصنف يذكر للنجش معنيين أو قل تفسيرين، وكل واحد من هذين التفسيرين فيه احتمالان، والنتيجة أربعة معاني أو تفسيرات للنجش. المعنى المعروف الذي يقع فيه احتمالان، الاحتمال الأول منهما أيضا هو المشهور. المعنى المعروف للنجش هو زيادة في السعر من قبل شخص لا يريد أن يشتري، وإنما يريد أن يلبس الأمر على مشتري آخر حتى يزيد في القيمة. أنت عندك سلعة تريد تبيعها، كتاب، أتفق أنا وياك على أنني إحنا اثنين ثلاثة راح نزود في السعر، أنت سوي مزايدة وأنا وأصحابي نزيد على السعر الحقيقي. قد سعر الكتاب 50,000، فأنا وأصحابي يمكننا أن نزيد فيه إلى أن يبلغ 150,000. أنت سوي مزايدة بحيث إحنا نقول 25 بعدين 50 بعدين نوصلك إلى 150، حتى واحد آخر من الواقفين يعطيك 150 أو 200,000. فأنا زودت بالسعر بالاتفاق معك والتواطؤ معك، زودت من السعر، وهذه الزيادة ليست على أساس رغبة في الشراء، وإنما تلبيسا على المشتري الحقيقي. هذا هو النجش. هذا المعنى الأول هو المعنى المشهور، النجش زيادة بهذا النحو مع التواطؤ بين الناجش وبين البائع المنجوش له. هناك احتمال آخر ذكره آخرون، ذكره بعض، وهو أن النجش مطلق الزيادة، مطلق الزيادة في السعر لمن لا يريد الشراء من أجل أن يلبس على المشتري، يوهم المشتري بأن هذا هو السعر الحقيقي حتى وإن لم يتواطأ مع البائع، هذا أيضا نجش. هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى المشهور، لكن المشهور فيه هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو التفسير الثاني للنجش، النجش هو الإعلان والتسويق للسلعة. أنا أقف في السوق، أنت قاعد تبيع، أوقف أنادي أن فلان سلعته فيها من الصفات الإيجابية التي لن تجدوها في مكان آخر، فيها كذا 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 كذا، فهذا تسويق للسلعة، إبراز صفات في السلعة. هذه الصفات غير موجودة في السلعة، لو كانت صفات حقيقية عليكم السلام ماكو مشكلة، لكنها ليست بصفات حقيقية. وهذه إما بالمباشرة أنا أوقف بالسوق، وإما بطباعة أوراق وتوزيعها، أو بالاتصال، أو بالإنترنت، أو بالتلفاز، مطلق الإعلانات، مطلق الدعايات الدلالية على الأشياء. هذا المعنى الثاني. هذا المعنى هم بتفسيرين. التفسير الأول هو في حالة التواطؤ والاتفاق بين البائع والناجش والمسوق، والاحتمال الثاني هو حتى ولو لم يكن هناك اتفاق بين البائع والمسوق. هذان هما المعنيان المذكوران للنجش، لكن المعنى الأول هو المعنى المشهور فيما بينهم. المعنى الثاني ذكره كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه على القواعد، قال أن النجش يمكن أن يراد به هذا المعنى. حينئذ هذا هو البحث الموضوعي، البحث الحكم، ما هو حكم النجش؟ الآن في الجملة راح نقول، بعد ذلك راح تجدون المصنف راح يقول هذا الحكم اللي قلناه هل هو للمعنى الأول أو للمعنى الثاني يثبت. ما هو حكم النجش؟ المصنف رحمه الله يقول أنه حرام، والأدلة على ذلك اثنان، ويمكن أن نستفيد من كلامه دليلا ثالثا. الدليل الأول الذي نستفيده من كلامه وجود الإجماع المنقول، فإن العلامة وجامع والكركية رحمه الله نقل الإجماع على الحرمة، واحد. دليل الثاني، السنة روايتان تدلان على حرمة النجش. الأولى لعن رسول الله الناجش والمنجوش له، لعنه، واللعن ظاهر في الحرمة. الرواية الثانية قال لا تناجشوا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا تناجشوا، هذا نهي عن النجش، والنهي ظاهر في الحرمة كما علمنا علماؤنا في الأصول. هاتان روايتان تدلان على الحرمة، قد تقول هما ضعيفتان سندا، أما الأولى لوجود محمد بن سنان، الثانية لوجود أحد الرواة الضعفاء أيضا، فكيف يمكن أن نستدل بهما؟ أجيب، وأنا المصنف أجيب وأقول لك، الإجماع المنقول قادر على جبر السند الضعيف، وإن كانت هاتان الروايتان ضعيفتان سندا، لكنهما منجبرتان في سندهما ببركة الإجماع المنقول. الشهرة تجبر السند، فكيف بالإجماع؟ الإجماع أيضا جابر للسند. هذا الدليل الثاني، الروايات. الدليل الثالث، العقل، فإن العقل يحكم بقبح النجش. هل يمكن أن ندعي مثل هذه الدعوة؟ نعم، فإن العقل يحكم بقبح ثلاثة عناوين جميعها صادقة على النجش. العنوان الأول الغش، الغش يحكم العقل بقبحه. العنوان الثاني التلبيس، إدخال الإنسان المقابل اللي هو المشتري في الاشتباه، هذا أيضا قبيح. والثالث الإضرار، هذا إضرار بالإنسان المشتري. وكل هذه العناوين الثلاثة قبيحة بحكم العقل، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، لأن الشارع أيضا سيد العقلاء، إذن هو أيضا يحكم بالقبح، فإذا كان الشيء عند الشارع قبيحا إذن حكم بحرمته. ها بلي هسه أقول هذا. فإذا الأدلة الثلاثة تدل على حرمة النجش. قال المصنف عليكم السلام، يقول المصنف أن الدليل أن هذه الأدلة التي تدل على حرمة النجش تتحدث عن أي معنى من معنيي النجش. في الحقيقة هذه الأدلة تنسجم مع المعنى الأول، تنسجم مع المعنى الأول، وأما المعنى الثاني فلا دليل على حرمته، لا دليل على حرمة النجش بمعنى التسويق، التسويق لا دليل على حرمته. نعم قد يحرم من جهة أخرى، قد يحرم النجش بالمعنى الثاني يعني التسويق من جهة أخرى اللي هي الكذب، إحنا كلامنا الآن مو بالكذب، من باب النجش، النجش بالمعنى الأول بل حرام، فإنه القدر المتيقن لتلك الأدلة. أنت لاحظ أولا، لاحظ أولا الإجماع، القدر المتيقن من الإجماع هو هذا المعنى المعروف للنجش. الروايات، الروايات لعن رسول الله الناجش والمنجوش، هذا معناه، أكو تواطؤ، أكو تواطؤ بحيث يؤدي إلى أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وآله هذان الشخصان الناجش والبائع. وإحنا من خلال مناسبات الحكم والموضوع نفتهم أن هذا اللعن لابد أن هذا لمنشأ قوي، مو من ناحية التسويق، التسويق فيه إبراز لصفات، أما يستحق اللعن لا، مناسبات الحكم والموضوع تنسجم مع المعنى الأول بحيث يستدعي أن يلعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناجش والمنجوش. كذلك الرواية الثانية نفتهم من عدها أكو تواطؤ بين الاثنين بحيث لبس الأمر على المشتري، أضر بالمشتري، غشى المشتري، بل من باب الغش والتلبيس، بل اللي هي معناه الخيانة في نتيجة في نهاية المطاف. فالمعنى الأول هو القدر المتيقن من هذه الأدلة، وأما خارج المعنى الأول هذا التسويق، هذا التسويق كأن المصنف رحمه الله لا يعتقد بوجود عموم وإطلاق في الرواية في الأدلة لشمول المعنى الثاني للتفسير الثاني للنجش. يعني كأن المصنف يعتقد أن المعنى الأول للنجش هو القدر المتيقن فتشمله الأدلة، وما خلاف ذلك مشكوك، فإذا كان مشكوك حينئذ نرجع فيه إلى هاي الأدلة ما تجري، لازم نتيقن أن هذا الثاني هو النجش المقصود، وحينئذ إذا ما تيقن فلا يمكن أن نتمسك بالأدلة، والمرجع حينئذ أصالة البراءة. البعض قالوا بالكراهة، المصنف كأنه أيضا لا يلتزم بالكراهة، لأن الكراهة أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. إحنا واحد من اثنين نقول هذا المعنى الثاني لو هو نجش لو مو نجش، إذا نجش داخل بالحرمة يكون محرم، إذا مو نجش فيكون مباح، إذا مو نجش يكون مباح. هو احنا نكون نشخص العرف، البعض ما يقبل على طريقة المصنف قدس سره، يقولون انه مثل البعض هكذا يقول، يقول ينبغي اولا ان نفسر النجش، يعني ان نقول ان هذا ان النجش ما هو النجش، النجش المزايدة الكاذبة على السعر، لو التسويق عليكم السلام ورحمة الله، لو التسويق لابد ان نحدد المقصود منه. أما بهذه الطريقة يجي المصنف يقول وأما النجش بالتفسير الثاني لا سيما من دون تواطؤ فلا دليل على حرمته، لازم نقول أنه هذا التفسير الثاني ليس بمحرم لأنه ليس بنجش، مو هذا التفسير الثاني لا دليل على حرمته، لا نقول هذا ليس من النجش وبالتالي هو لا يدخل في تلك الرواية في تلك الأدلة.
لكن النتيجة نفس نتيجة أم الكذب والغش وخداع المشتري نفس النتيجة.
مقصودكم المزايدة ولا التسويق؟
لا لا التسويق.
التسويق انا اجي اسوي بالانترنت دعايه، فد واحد يجي بائع يقول لي ها سوي لي هذه الدعايه، انا ادري سلعته مو زينه واجي اسوي له دعايه بالانترنت على وحده من الصفحات، زين اسوي له دعايه، زين تلاحظون كيف
موجوده
بلي هكذا. انا اللي سويته عرضت الصفات، انت مشتري يكون تروح تشوف هذه الصفات واقعا موجوده لو غير موجوده، الإضرار راح يحصل بسبب نفس إقدام المشتري، الإضرار يحصل بنفس إقدام، ولذلك لم يستدل المصنف على الثاني لا بالغش ولا بالتلبيس ولا بالإضرار، لأن كلهم يقول ما يطبق، لاحظوا كلامه يقول كلهم ما يطبق، هذا معنى ما أفهم من عبارة المصنف هذا الإشكال اللي قبل شوية حكيته لكم. هذا الإشكال مو وارد، المصنف هو هذا اللي يقوله، اللي يقول أنا أعتقد أن التفسير الصحيح للنجش هو التفسير الأول والثاني لا دليل على حرمته لأنه لا يعتقد أن الثاني هو المراد والمقصود بالنجش، لا في الروايات ولا في دليل العقل ولا في الإجماع. الإجماع قدر متيقن نحتاج به إلى أصلا ما به إطلاق حتى يمكن التمسك.
الآن مثلاً المطابع واحد يروح يقول أطبع لي هاي
كارتة. بلي مرة أنا ما لي علاقة مطبعة طبعاً ما لي أي موضوعية، أنا هج فد واحد جاء قال لي أطبع لي وأنا ما أدري شنو قضية السلعة مالته، ومرة لا أنا أدري أنا وياه أنا هو صديقي وأنا سويت الإعلانات أو أحشي أخابر فلان روح اشتروا من فلان وهكذا. قال قدس سره. الثالثة والعشرون النجش بالنون المفتوحة الن والجيم الساكنة نج، هذا مصدر راح يصير، أو المفتوحة أو الجيم المفتوحة نجش، جيم ساكنة مصدر جيم مفتوحة راح يصير اسم مصدر. حرام، النجش حرام مباشرة. المصنف قدس سره يذهب إلى البحث الحكمي. حرام لدليلين، الأول الروايات السنة روايتان، الأولى لما في النبوي، هذا النبوي الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، من يقول أحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة لكنه يروي عن الضعفاء، هذا هو الذي أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي من قم، أخرجه بعد ذلك أرجعه، شيخ قم كان المرجع في قم، أخرجه ثم أرجعه بعد ذلك، ولما توفي مشى في تشيعه حاصرا حافيا من باب التنزيه له عن إخراجه. عن محمد بن سنان، محمد بن سنان الزاهري الذي المشهور ضعفه، المشهور عدم وثاقته، عن عبد الله بن سنان من الأجلاء، الرواية مشكلتها بمحمد بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية مشكلتها سندية. بلي لا 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 طبقة تامة. محمد بن لا الطبقة تامة، حتى لو كان حتى لو كان حتى الطبقة تامة. بلي بلي أكو هي أكثر من رواية يروي عنه. لا 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 مو أخو قصدكم لا 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 ليس بأخيه. بلي هذا زاهري ذاك أصلا من موالي بني هاشم من عبيد بني هاشم ولكنه كان من العلماء عبد الله بن سنان. هاي الرواية الأولى. هذه الرواية النبوية يعني المنقولة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مو قصده بالنبوي العامي لا يعني الوارد عن النبي وهو العامة لا اصطلاحا هنا هاي الرواية موجودة عندنا يعني علماؤنا هم الذين بلي النبوي كاصطلاح متعارف يعني مروي عند أبناء العامة وحتى لو روي عند علمائنا فمأخوذ منهم هذا نسميه نبوي لكن مقصودهم اصطلاح ثاني هو هذا أنه ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله أئمتنا مثلا ينقلونه على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا من عدها. هذا النبوي قول ضعيف سندا المصنف يقول مو مشكلة هذا الضعف ينجبر المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد والمنتهى الكركي والعلامة. لاحظوا يا إخوان طبعا المعروف أن الانجبار بمن يكون بالشهرة مصحيح أي شهرة المشهور شهرة عملية المشهور أن المقصود بالشهرة الشهرة العملية يعني لازم العلماء عندما اشتهرت فتواهم بهذه الفتوى المشهور أنهم استندوا إليها يعني المشهور الذين أفتوا استندوا أن نحرز الاستناد في مقام الإفتاء تلاحظون كيف فالشهرة الجابرة هي الشهرة العملية وأما لو لم تكن شهرة عملية المشهور يقولون هذه بس شهرة فتوائية هاي مو جابرة البعض يقبل أنها جابرة لكن المشهور يقولون هذه ليست جابرة فقط الموافقة بين الفتوى عند المشهور وبين الرواية لا تجبر السند لابد أن نعرف أن المشهور قد عملوا بهذه الرواية لابد عندهم نكتة أخذوا بهذه إذن ما دام أخذوا بهذه الرواية إذن هم على عقيدة بأن هذه الرواية قد صدرت من المعصوم عليه السلام هذه الشهرة العملية الإجماع المنقول بناء على أن الجابر للسند هو الشهرة العملية الإجماع المنقول متى يكون جابرا للسند إذا أحرزنا أن هذا الإجماع يستند إلى هذه الرواية إذا أحرزنا الاستناد حينئذ هذا الإجماع أيضا يكون جابرا للرواية وأما إذا لم نحرز الاستناد بعد ما يفيدنا إذا لم نحرز الاستناد ما يفيدنا هذا مو جابر للسند نعم لو قلنا بحجية أصل الإجماع المنقول يكون الإجماع برأسه حجة من باب كاشفيته عن الدليل الشرعي لكن مو تكون الرواية هي الحجة شلون شيخي نعم الإجماع بحد ذاته بلي لا هي واحدة من اثنين إما أن يكون الإجماع المنقول هذا حجة أو ليس بحجة حجة يعني ليس بمدركي لا أقطع بمدركيته ولا أحتمل مدركيته حينئذ هو حجة الإجماع حجة أما لو كان هذا الإجماع مدركيا وأحرزت مدركيته في هذه الحالة الدليل مالتنا راح يصير الأصل من هو الرواية التي استند إليها المجمعون هاي الرواية التي استند ضعيفة سندا مو مشكلة الإجماع يجبر عمله يعني عمل جميع علمائنا يجبر سندها الضعيف وإجماع العلماء لا 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 يعني مو شهرة راح يصير إجماع لو قبلنا وجود دعوة الإجماع المنقول هي أحسن من الشهرة لو قبلنا هذا إجماع بعد تلاحظون كيف لو كان نقل العلامة رحمه الله حجة لأنه خبر ثقة في الموضوعات هذا الخبر حجة فإذا إحنا من باب التعبد نقبل وجود الإجماع. هذا الإجماع مدركي باعتبار يسند إلى هذه الرواية. إذن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة لكنها منجبرة بالإجماع العملي، وإجماع عملي في مثل الشهرة العملية. ها بالعدد إيه؟ أكو مخالف هنا ما أكو مخالف. بلي من لعن الناجش والمنجوش، هاي الرواية الأولى. وقوله، هاي الرواية الرواية الثانية، لما في النبوي ولما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تناجشوا. هاي الرواية رواها شيخنا الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن هارون الزنجاني لا توثيق له، عن علي بن عبد العزيز لا توثيق له، اثنيناتهم لا توثيق لهما، وبالتالي عن القاسم بن سلام باسم هذا عامي عم ثقة بإسناد متصل إلى النبي مرفوعة بها إرسال، فالرواية ضعيفة لعدة أسباب. ولا تناجشوا، هذه الرواية أيضا تنجبر، نفس الكلام الذي ذكره بالإنجبار هناك يأتي هنا. هذا الدليل الأول، وهو الروايات، ومنه يستفاد الدليل الثاني وهو الإجماع المنقول. الدليل الثالث هو العقل، دليل ثاني بالتعبيرات المصنف العقل، ويدل على قبحه العقل لأنه غش وتلبيس وإضرار. هذا غش وتلبيس وإضرار فيكون قبيحا. هذه الأمور الثلاثة كلها قبيحة بحكم العقل. فإذا حكمنا، فإذا توصلنا إلى نتيجة أن هذه الأمور الثلاثة كلها عناوين تنطبق على النجش، صار النجش قبيحا، وما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هذه هي أدلة الحرمة. خلصنا، ننتقل إلى البحث الموضوعي، وهو يعني النجش. كما عن جماعة الكركي الأردبيلي صاحب الجواهر، هؤلاء جميعا ذكروا هذا التعريف، وكأن التعريف هو المشهور والمعروف بين علمائنا، أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، السامع المشتري يزيد عند الزيادة، بشرط المواطأة مع البائع، الاتفاق مع البائع، هذا هو المعنى المشهور، أو لا بشرطها كما حكي عن بعض، كما حكاه السيد في مفتاح الكرامة، قال لا، ما حتى لو لم يتفق مع البائع أيضا هذا داخل في النجش، يعني لو لم يتفق معه بعدين اجوا له قالوا له احنا زودنا ما نريد نشتري يلا اعطينا المقسوم، هذا نجش محرم، والثمن أكل للمال بالباطل. هذا المعنى واضح، هذا المعنى هو القدر المتيقن لتلك الأدلة، هو حرام. هذا المعنى كأن المصنف يتبنى أن هذا المعنى هو المعنى الذي نقول به للنجش، وحكي كاشف الغطاء ذكر ذلك، وحكي تفسيره أيضا بأن يمدح يعني الناجش السلعة، سلعة الغير، في البيع لينفقها،
يعني هو مادح سلعته،
لا سلعة الغير
ويروجها،
أي سلعة الغير، سلعة البائع،
نعم
بلي، هذا هو النجش، مو البائع، الناجش. زين، حتى ها
لا يختلف، الأول واقف وين
شو اسمه، بلي الثاني سواء واقف أو ما واقف،
هذا يصيح
أي هذا يصيح تعالوا هاي خوش، هذا خوش كذا، هذا خوش رقي، هذا الرقي خوش رقي أحمر مدري إيش، زين تلاحظ، فهو دلال، فهو مسوق للسلعة لينفقها حتى تمشي هذه السلعة، لا تبقى نايمة على قلب صاحبها، ويروجها لمواطأة بينه وبين البائع، هذا الاحتمال الأول بالتفسير الثاني، أو لا معها، أو لا مع المواطأة حينئذ. وحرمته بالتفسير الثاني، حرمة النجش بهذا المعنى الثاني، خصوصا لا مع المواطأة، خصوصا مع الاحتمال الثاني، إذا لم يكن هناك تواطؤ يحتاج إلى دليل، لا دليل على حرمته، يعني هاي الأدلة في رأي المصنف لا تجري في القسم الثاني، لأن المعروف هو القسم الأول ونقتصر على هذا المعروف. إذا أجى في الواحد طرح احتمال آخر نقول له يحتاج إلى دليل على حرمته، لأن إحنا هذا المعنى خلاف المعروف عن النجش. وحكيت الكراهة عن بعض ذهب إليه العلامة والمحقق حيث حكاه السيد العامل عنهما، لكن الإشكال نفس الإشكال. شنو الدليل؟ تلاحظون منا المصنف رحمه الله لماذا يؤخر البحث، هذا في جملة من المسائل، يؤخر البحث الموضوعي لأن البحث الموضوعي يتوقف على البحث الحكمي. هنا حتى نعرف البحث الحكمي، البحث الموضوعي منشخص التفسيرين نرجع فيهما إلى الأدلة والروايات. النميمة 24. النميمة معناها واضح، أنفد واحد ينقل كلام من واحد الواحد آخر ليوجد بينهما فتنة ويوجد بينهما وحشة. هذه النميمة طبعا أول مرة يتحدث عن قراءتها وكيفية التصريف مالتها، ثم بعد ذلك يبحث يذكر لنا موضوعها، معناها، معنى النميمة، ثم يذكر لنا حكمها. هذا هناك معنيان للنميمة، المعنى المتعارف المعنى الأخص وهذا نقل كلام سمعه من شخص بحق شخص آخر نقله إلى الشخص الآخر. ما هو حكمه؟ ما هو حكمها النميمة؟ المصنف رحمه الله يعتقد أنها محرمة بالأدلة الأربعة، وبعض هذه الأدلة تثبت أن النميمة من الكبائر. الدليل الأول القرآن الكريم، آيتان في القرآن الكريم تدلان على تحريم النميمة. الآية الأولى الذين يقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يقطعون، عندنا جملتين في هذه الآية تدلان على حرمة النميمة. الأولى قطع ما يوصل، ما أمر الله به أن يوصل. النمام مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يوجد المحبة والإلفة بين المؤمنين والإخاء بين المؤمنين، هذا يقطع هذه المحبة ويقطع هذه الإلفة والإخاء بين المؤمنين، فهو قاطع لما أمر الله به أن يوصل. كما أنه مفسد في الأرض، لأن جملة من النميمة توجب الفتنة بين الأخوين أو بين دارين أو بين عشيرتين أو بين بلدين، فهي إفساد في الأرض. هذه الآية قالت لهم اللعنة ولهم سوء الدار، فهي تدل مو بس على الحرمة، تدل على أنها من الكبائر. كاشف الغطاء رحمه الله استدل بآية أخرى وهي آية أن الفتنة أكبر من القتل، قال أن المراد من الفتنة هو النميمة. المصنف عبر عنه بالقيل لأن هناك احتمال آخر في الرواية، مو المقصود هو النميمة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات، المصنف ذكر أربعة روايات تدل على حرمة النميمة. أما الإجماع فهناك إجماع على حرمتها. هماز مشاء بنميم، بل هذه تدل، بل هذه الآية الكريمة، هاي الآية الكريمة ورد مضمونها في روايات النميمة أيضا. بل صحيح، لعله يعتقد المصنف أن هاي الآية حتى نستدل بها لابد أن نستند إلى الروايات أيضا في تفسير. والروايات بنفسها هي دليل مختصر عنها في بعض الأحيان،
لأنه كشف الغطاء
لا، في بعض الأحيان المصنف يجيب بعض الآيات الكريمة، الآيات الكريمة الواردة في التي لها تفسير، يعني لا تدل من دون الروايات. لعله المصنف رحمه الله مو جاب آية واحدة وجاب وياها، جاب وجوز همونيته أن يكون بحث في الآيات مستوعب لكل الآيات. الإجماع هم أكو إجماع، العقل بلي العقل يرى قبح ذلك.
هاي ليش ما نقول لأنهم استدلوا على الكبائر، لأن في إنتاج هاي التوحد هو
بلي اي وبعدين جاب اي يعني قصدكم
بي مشان بنمين ما بيها كواحد يعرف بنفس
فمو كبار مو احنا قاعد نستدل على كل يعني المهم قصد المصنف ما يدي يستوعب انتم قصدكم هذا ما يدي يستوعب الايات القرانيه اكو نكته بالايه تقولون انه كبيره والايه الثانيه اكو نكته اخرى وهي انه يريد ان يشير الى خلاف بينه وبين كاشف الغطاء ما ممكن ما ممكن زين روايات أربعة تدل على الحرمة الإجماع والعقل هم يمكن الاستدلال بهما ثم يذهب المصنف إلى وجود تفسير آخر للنميمة وهو التفسير بالمعنى الأعم إحنا نختصر الآن على التفسير بالمعنى الأخص المهم قال الرابعة والعشرون النميمة النميمة محرمة بالأدلة الأربعة قرآن سنة إجماع عقل راح يوضح لنا بس القرآن والسنة الإجماع والعقل واضحات وهي أولاً خلنا نفسرها ما هي النميمة بحثها الموضوعي نقل قول الغير إلى المقول فيه كأن يقول تكلم فلان فيك بكذا وكذا هذا هو معنى النميمة هناك معنى آخر للنميمة رح يجينا هذا البحث الأول البحث الثاني تصريفة حتى نعرف نقراها قيل هي من نم الحديث نم إما تقرأ نم ينم نميمة أو نم ينم نميمة إما هي على وزن قتل يقتل أو على وزن ضرب يضرب على أحد هذين الوزنين المصنف يقول اثنينات قيل أنه ذن اثنيناتهن صحيح صاحب المصباح المنير ذهب إلى أن كليهما أن كليهما صحيح قيل هي من نم الحديث من باب قتل وضرب قتل يقتل ينم وضرب يضرب يعني ينم أي سعى شنو معنى نم الحديث أي سعى به يعني بالحديث لإيقاع فتنة أو وحشة وحشة وتوحش وخوف واقتلاع الأمن بين الاثنين لا إما ينم أو ينم بل أما ينم لا ما عندنا ما عندنا بالتصريف هكذا أصلا هذا المعنى هذا البحث الثاني البحث الثالث البحث الحكمي وهي من الكبائر قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ذنثنات ينطبقن على النمام سوف يذكره هو المصنف النتيجة ما هي؟ أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هاي النتيجة هذا توعد بالعذاب وإذا توعد القرآن بعذاب فهذا آية كون المعصية من الكبائر هذا أمر مسلم فيما بينهم أحد أهم علامات الكبائر أن القرآن يتوعد عليها بالعذاب خب هاي الآية الكريمة تنطبق على النمام فهي تثبت الحرمة وتثبت الكبيرة والنمام الذي يوضح انطباقها على النمام يقول جملتين فيها تنطبق على النمام النمام قاطع لما أمر الله بصلته المحبة والإخاء والإلفة بين المؤمنين ومفسد في الأرض لأن النمام في كثير من الأحيان يوجب فتنة بين المؤمنين فهو مفسد في الأرض الآية الثانية قيل كاشف الغطاء رحمه الله كذلك صاحب الجواهر استدل بهذه الآية الكريمة وهي المرادة المعنية بقوله تعالى النميمة هي المقصودة بقوله تعالى والفتنة أكبر من القاتل المصنف قيل يعني عندي إشكال عندي دغدغة الدغدغة في أن المراد من الفتنة ما هي بملاحظة جو الآية الفتنة شيء آخر المهم هذه هاتان آيتان أما السنة أربعة روايات الرواية الأولى ما تقدم في باب السحر قوله وقد تقدم في باب السحر قوله فيما رواه في الاحتجاج من وجوه السحر قال هذا المقطع من رواية الاحتجاج احنا نسدل به وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين وبما أن السحر محرم فإذا النميمة التي هي أكبر السحر هي أيضا محرمة مشكلة هذه الرواية سندا
ثانيا وعن عقاب الأعمال. عقاب الأعمال هاي الرواية مرت في درس أمس أو أول أمس، قلت لكم أن هذه الرواية راويها المباشر هو أبو هريرة وفيها عدة مجاهيل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. الثالث، هذا مهم، وقد استفاضت الأخبار، هاي الأخبار المستفيضة تلقونها في الباب 164 من أبواب العشرة في الجزء 12 من الوسائل. على الأقل 3 روايات منها صحيحة، على الأقل 3 روايات منها معتبرة من ذاك الباب، مجموعة روايات تدل على هذا المعنى. استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، نعم حرمت الجنة على النمام. هذا الرواية الرابعة، الدليل الرابع، الدليل الرواية الرابعة الثالثة، الرواية الرابعة، ويدل على حرمتها روايات الغيبة. لكن كيف تدل روايات الغيبة على حرمة النميمة؟ إذا كان المنقول عنه يكره أن تجي تنقل هذا الكلام إلى المقول فيه، إذا كان يكره، لماذا؟ لأن هذه الكراهة، لأنه إذا كان يكره إذن ينطبق عليه تعريف الغيبة، أن تقول في أخيك ما يكرهه غيبة. إذن فهذا هاي النميمة يصدق عليها أنها غيبة، فهي محرمة لكونها غيبة. ويدل على حرمتها مع كراهة المقول عنه، المنقول عنه يعني، لإظهار القول عند المنقول في عند المقول فيه جميع ما دل على حرمة الغيبة. هذه هي الطائفة، هذا هو الدليل الرابع من الروايات على الحرمة. بناء على هذا الدليل راح تكون النميمة بهذا الدليل محرمة لأنها غيبة، وإذا ثبتت حرمتها بالأدلة الأخرى راح تكون محرمة لأنها نميمة ولأنها غيبة. تكملة التطبيق يوم غد، والحمد لله رب العالمين.